الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هداه ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب إكرام الضيف. الضيف هو الذي ينزل بك مسافرا لأجل أن تتلقاه بالإيواء والطعام والشراب وما يحتاج إليه والضيافة خلق فاضل قديم منذ عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن قبل ذلك. هذا ما قال الشيخ العثيمين في تعريف الضيف والضيافة. قال المؤلف رحمه الله: قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. هذه الآية حقيقة فيها فوائد عظيمة ذكر الشيخ العثيمين. عندما أتوا إليه وأنه لا يعرفهم، لكن ذهب فورا فراغ مسرعا وجاء بعجل سمين، يعني لم يقل لهم أريد أن أحضر لكم طعاما، بل جهزه لهم. ولم يكن جهزه لهم وقل تفضلوا على الطعام، بل قربه إليهم وقال لهم ألا تأكلون، فيه عرض عليهم أن يأكلوا. فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثالا لكرم الضيافة. وقال تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. يعني لوط عليه السلام قدم لهم أن يتزوجوا من بناته على وأن لا يخزوه في ضيوفه، كان عنده أهم أن يتأذى الضيف الذي جاء. طيب، قال المؤلف رحمه الله في الحديث السادس بعد 700 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والمتفق عليه والحديث معناه واضح. وعن أبي شريح خويلد ابن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قال: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. هذا أن الضيف له حق عظيم، حتى أن له جائزة أن تكرمه من أعظم الطعام مقدار يوم وليلة، ثم والضيافة تكون 3 أيام، بعد ذلك لا يبقى حق للضيف، ولكن إذا أبقيت عندك فهذه صدقة. إنما في بداية الأمر يكون واجبا، والمقصود بالضيف هذا الذي يقرأ ويطعم. الواجب هو الضيف الذي يأتي مسافرا، يكون ابن سبيل تنقطع به السبل، إلا إذا كانت العادة أن يكون هنالك مثلا فندق تستطيع يعني أن يذهب إليه وليس مقطوعا ويرفع عنك هذا الحرج. قال: حتى يؤثمه، يعني أنه يأتيك وهو واجب عليك إكرامه ولا يوجد ما تعطيه، فجعلك فأوقعك في إثم في هذا. والله سبحانه وتعالى هو الغفور والأعلم بالحال. قال المؤلف رحمه الله: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. قال الله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وقال تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. وقال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وقال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وقال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. الآية والآيات في الباب كثيرة معلومة. يقول الشيخ العثيمين: البشارة تكون في الأمور التي تسر، وسميت بذلك لأن الإنسان كان إذا بشر بما يسره ظهر ذلك في وجهه وفي بشرته، يعني كأنه يفرح فيستنير وجهه ويظهر ذلك على بشرته. قال الشيخ عثيمين: وقد تكون البشارة فيما يسوء مثل قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. الحديث الثامن بعد السبعمائة عن إبراهيم، ويقال أبو محمد، ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. القصب هو هنا اللؤلؤ المجوف، والصخب الصياح واللغط، والنصب التعب. في الحديث التاسع بعد السبعمائة وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ. هذا حديث عظيم وجميل، فيه بشارة للخلفاء الثلاثة الراشدين أبو بكر وأبي بكر وعمر وعثمان. حديث طويل وقصة جميلة. قال أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: وجه هاهنا، يعني جاء يريد منذ أن استيقظ في الصباح يريد أن يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه، فذهب إلى المسجد فلم يجده. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس. بئر أريس هذا كان يقضون حاجاتهم فيه ويتوضؤون فيه، يعني هناك لقضاء الحاجة ويوجد به بئر يتوضأ فيه. قال: فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها، أي جلس على وسط الحافة، قفي الحافة، حافة البئر في وسطها، وكشف عن ساقيه ودلاهما، فيه جواز كشف عن الساق، وفي حديث آخر كشف عن فخذيه، فيه أيضا جواز كشف عن الفخذ، ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، يعني ما يدخل أحد إلى البئر الذي له باب إلا بإذني، بواب لحاله يعني لوحده أنه قام بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك، يعني على مهلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة، الشاهد البشرة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: أدخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر، يعني جلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يطرق الباب يقول له: بشره بالجنة، فقال: ليته أخي الذي تركت على أثر يتوضأ ويلحق به. قال: فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: آذن لك وأذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يعني أخاه، يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أذن له وبشره بالجنة، لكن فرق، قال: مع بلوى تصيبه، وهي الفتنة التي حدثت واستشهد من ورائها عثمان. فجئت فقلت: ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم أمامهم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب راوي الحديث عن أبي موسى: فأولتها قبورهم، يعني عندما ماتوا جميعا، فكان في الحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر وعمر، أما عثمان فدفن في البقيع. قال وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب، وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. قال وجه بفتح الواو وتشديد الجيم أي توجه، وقوله بئر أريس هو بفتح الهمزة وكسر الظاء وبعدها ياء مثنى من تحت ساكنة ثم سين مهملة وهو مصروف يعني أريس. ومنهم من منع صرفه تقول أريس أو أريس وتقول أريس أريسة بمنع الصرف. والقف بضم القاف وتشديد الفاء هو المبني حول البئر، قول على رسلك بكسر الراء على المشهور وقيل بفتحها أي رفق. نعم. الحديث 710، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم ابتعد عنهم وتركهم فتأخر فخافوا عليه أن يكون قد أصابه مكروه. قال فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار. طبعا كانوا الصحابة يخافون على النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين أو من المنافقين أو من اليهود إذا كان في ذاك الوقت، فكانوا يحرسونه صلى الله عليه وسلم، فلما خرج فخافوا عليه. قال حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير يعني جدول ماء صغير يسمى الربيع، فاحتفزت يعني قفز إلى احتفزت يعني قال وتضاممت وتصاغرت حتى أمكنني الدخول، ليس قفزت هو دخل من داخله فتصاغر حتى استطاع أن يدخل من خلال هذا من هذا الحائط. الحائط هو حديقة مغلقة مزروعة شجر وتكون لها حائط، فيبحث عن باب ما وجد، وجد جدولا ما فدخل من خلاله، ولكن بعد أن صغر من جسده وتضامم حتى استطاع أن يدخل. قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه، قال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة بالاسم، يقول له يا فلان إذا كنت تؤمن بالله تقول لا إله إلا الله مستيقن من قلبك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة، والشاهد هذا نعله معي، يعني هذه دليل أنني جئت من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث بطوله رواه مسلم. الربيع النهر الصغير وهو الجدول بفتح الجيم كما فسره في الحديث. وقول احتفزت روي بالراء وبالزاي أي احتفرت كالثعلب يحتفر أو يحتفز، ومعناه بالزاي تضاممت وتصاغرت حتى أمكنني الدخول. لا وعن أبي شماسة رضي الله عنه قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أطباق يعني أحوال ثلاثة، ولقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، هذا كان أول أمره، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلو أبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو؟ قلت أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. هذه الطبقة الثانية أو الحالة الثانية. قال ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، صار واليا لمصر، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شن، صبوا علي صبا قليلا قليلا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم. قال قوله شنوا روي بالشين المعجمة وبالمهملة، شنوا أي صبوه، وكذلك بالمهملة سنوا، نعم صبوه قليلا قليلا، والله سبحانه أعلم. الحديث الباب 96، باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. قال الله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. وأما الأحاديث، الحديث 12 بعد 700، فمنها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم وقد سبق بطوله. الحديث الذي بعده عن أبي سليمان مالك ابن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، يعني شباب، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له وصلوا كما رأيتموني أصلي. قوله رحيما رفيقا روي بفاء وقاف وروي بقافين يعني رقيقة. نعم البقية حديث توقف عند هذا عندنا بس نكمل الباب. نعم. وعن عمر رضي الله بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا، وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال الشيخ عثمين ولكن الحقيقة أنه ضعيف وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطلب الدعاء من الغير انقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يطلب من الغير الدعاء لصالح المسلمين جميعا أي شيء عام. القسم الثاني أن يطلب الدعاء من الرجل الصالح من أجل ينتفع الرجل بهذا الدعاء ولا همه هو أن ينتفع، يعني الرجل الصالح يطلب منك أن تدعو له حتى يكون لك مثل ذلك. والقسم الثالث أن يطلب الدعاء من غير المصلحة لمصلحة نفسه هو، فهذا أجازه بعض العلماء وقال لا بأس أن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لا ينبغي إذا كان قصدك مصلحة نفسك فقط، لأن هذا قد يدخل في المسألة المذمومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، وكذلك لأنه ربما يعتمد هذا السائل الذي سأل غيره أن يدعو له، ربما يعتمد على دعاء هذا الغير وينسى أن يدعو هو لنفسه، يقول أنا قلت لفلان وهو رجل صالح ادعو الله لي، وإذا استجاب الله هذا الدعاء فهو كاف، فيعتمد على غيره. وكذلك لأنه ربما يلحق المسؤول غرور في نفسه وأنه رجل صالح يطمع الناس في دعائه فيحصل في هذا شر على المسؤول. شاهد أن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أنه طلب من عمر أن يدعو له، ولو صح فهو خير لعمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج دعاء عمر، إنما عمر يحتاج أن يدعو لغيره فيأخذ أجر المثل، كما لأنه ينزل ملك فيقول ملك ولك بالمثل إن صح الحديث. الحديث 15 بعد 700 وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش يقول أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. في الحديث 17 بعد 700 وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني، فقال زودك الله التقوى، قال زدني، قال وغفر ذنبك، وقال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال حديث حسن. طيب توقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله باب إكرام الضيف. الضيف هو الذي ينزل بك مسافرا لأجل أن تتلقاه بالإيواء والطعام والشراب وما يحتاج إليه والضيافة خلق فاضل قديم منذ عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن قبل ذلك. هذا ما قال الشيخ العثيمين في تعريف الضيف والضيافة. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. هذه الآية حقيقة فيها فوائد عظيمة ذكر الشيخ العثيمين، عندما أتوا إليه وأنه لا يعرفهم لكن ذهب فورا فراغا مسرعا وجاء بعجل سمين، يعني لم يقل لهم أريد أن أحضر لكم طعاما بل جهزه لهم، ولم يكن جهزه لهم وقل تفضلوا على الطعام بل قربه إليهم وقال لهم ألا تأكلون، فيه عرض عليهم أن يأكلوا. فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثالا لكرم الضيافة. وقال تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. يعني لوط عليه السلام قدم لهم أن يتزوجوا من بناته على وأن لا يخزوه في ضيوفه، كان عنده أهم أن يتأذى الضيف الذي جاء. طيب قال المؤلف رحمه الله في الحديث 6 بعد 700 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والمتفق عليه والحديث معناه واضح. وعن أبي شريح خويلد ابن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته والضيافة 3 أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قال يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. هذا أن الضيف له حق عظيم حتى أن له جائزة أن تكرمه من أعظم الطعام مقدار يوم وليلة، ثم والضيافة تكون 3 أيام بعد ذلك لا يبقى حق للضيف، ولكن إذا ألقيت عندك فهذه صدقة، إنما في بداية الأمر يكون واجبا. والمقصود بالضيف هذا الذي يقرأ ويطعم، والواجب هو الضيف الذي يأتي مسافرا، يكون ابن سبيل تنقطع به السبل، إلا إذا كانت العادة أن يكون هنالك مثلا فندق تستطيع يعني أن يذهب إليه وليس مقطوعا، ويرفع عنك هذا الحرج. قال حتى يؤثمه، يعني أنه يأتيك وهو واجب عليك إكرامه ولا يوجد ما تعطيه، فجعلك فأوقعك في إثم في هذا. والله سبحانه وتعالى هو الغفور والأعلم بالحال. قال المؤلف رحمه الله: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. قال الله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وقال تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. وقال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وقال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وقال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. الآية والآيات في الباب كثيرة معلومة. يقول الشيخ العثيمين: البشارة تكون في الأمور التي تسر، وسميت بذلك لأن الإنسان كان إذا بشر بما يسره ظهر ذلك في وجهه وفي بشرته، يعني كأنه يفرح فيستنير وجهه ويظهر ذلك على بشرته. قال الشيخ العثيمين: وقد تكون البشارة فيما يسوء، مثل قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. الحديث الثامن بعد السبعمائة عن إبراهيم، ويقال أبو محمد، ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. القصب هو هنا اللؤلؤ المجوف، والصخب الصياح واللغط، والنصب التعب. في الحديث التاسع بعد السبعمائة وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ. هذا حديث عظيم وجميل، فيه بشارة للخلفاء الثلاثة الراشدين أبو بكر وأبي بكر وعمر وعثمان. حديث طويل وقصة جميلة. قال أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: وجه هاهنا، يعني جاء يريد منذ أن استيقظ في الصباح يريد أن يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه، فذهب إلى المسجد فلم يجده. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس. بئر أريس هذا كان يقضون حاجاتهم فيه ويتوضؤون فيه، يعني هناك لقضاء الحاجة ويوجد به بئر يتوضأ فيه. قال: فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها، أي جلس على وسط الحافة، قفي الحافة، حافة البئر في وسطها، وكشف عن ساقيه ودلاهما، فيه جواز كشف عن الساق، وفي حديث آخر كشف عن فخذيه، فيه أيضا جواز كشف عن الفخذ، ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، يعني ما يدخل أحد إلى البئر الذي له باب إلا بإذني، بواب لحاله يعني لوحده أنه قام بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك، يعني على مهلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة، الشاهد البشرة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: أدخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر، يعني جلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يطرق الباب يقول له بشره بالجنة، فقال ليته أخي الذي تركت على أثر يتوضأ ويلحق بي. قال فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت آذن لك وأذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودلى رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، فقلت على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أذن له وبشره بالجنة، لكن فرق، قال مع بلوى تصيبه، وهي الفتنة التي حدثت واستشهد من ورائها عثمان. فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم أمامهم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب راوي الحديث عن أبي موسى، فأولتها قبورهم، يعني عندما ماتوا جميعا، فكان في الحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر وعمر، أما عثمان فدفن في البقيع. قال وزاد في رواية وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب، وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال الله المستعان. قال وجه بفتح الواو وتشديد الجيم أي توجه، وقوله بئر أريس هو بفتح الهمزة وكسر الضاء وبعدها ياء مثنى من تحت ساكنة ثم سين مهملة وهو مصروف يعني أريس. ومنهم من منع صرفه تقول أريس أو أريس وتقول أريس أريسة بمنع الصرف. والقف بضم القاف وتشديد الفاء هو المبني حول البئر، قول على رسلك بكسر الراء على المشهور وقيل بفتحها أي رفق. نعم. الحديث العاشر بعد السبعمائة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم ابتعد عنهم وتركهم فتأخر فخافوا عليه أن يكون قد أصابه مكروه. قال فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار. طبعا كانوا الصحابة يخافون على النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين أو من المنافقين أو من اليهود إذا كان في ذاك الوقت، فكانوا يحرسونه صلى الله عليه وسلم، فلما خرج فخافوا عليه. قال حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير يعني جدول ماء صغير يسمى الربيع، فاحتفزت يعني قفز إلى احتفزت يعني قال وتضاممت وتصاغرت حتى أمكنني الدخول، ليس قفزت هو دخل من داخله فتصاغر حتى استطاع أن يدخل من خلال هذا من هذا الحائط. الحائط هو حديقة مغلقة مزروعة شجر وتكون لها حائط، فيبحث عن باب ما وجد، وجد جدولا ما فدخل من خلاله، ولكن بعد أن صغر من جسده وتضامم حتى استطاع أن يدخل. قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة، فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه، قال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. بالاسم، كل يقول له يا فلان إذا كنت تؤمن بالله تقول لا إله إلا الله متيقن من قلبك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة، والشاهد هذا نعله معي، يعني هذه دليل أنني جئت من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث بطوله رواه مسلم. الربيع النهر الصغير وهو الجدول بفتح الجيم كما فسره في الحديث. وقول احتفلت روي بالراء وبالزاي أي احتفرت كالثعلب يحتفر أو يحتفز، ومعناه بالزاي تضاممت وتصغرت حتى أمكنني الدخول. لا لا وعن أبي شماسة رضي الله عنه قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاثة، لقد رأيتني وما أطباق يعني أحوال ثلاثة، ولقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، هذا كان أول أمره، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلو أبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو، قلت أردت أن أشترط، قال تشترط ماذا، قلت أن يغفر لي، قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. هذه الطبقة الثانية أو الحالة الثانية. قال ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، صار واليا لمصر، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شن، صبوا علي صبا قليلا قليلا، ثم أقيم حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم. قال قوله شنوا روي بالشين المعجمة وبالمهملة، شنوا أي صبوه، وكذلك بالمهملة سنوا، نعم صبوه قليلا قليلا، والله سبحانه أعلم. الحديث الباب 96 باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. قال الله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. وأما الأحاديث، الحديث الثاني عشر بعد السبعمائة، فمنها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد، ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحتى على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم وقد سبق بطوله. الحديث الذي بعده عن أبي سليمان مالك ابن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، يعني شباب، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له وصلوا كما رأيتموني أصلي. قوله رحيما رفيقا روي بفاء وقاف وروي بقافين يعني رقيقة. نعم. البقية حديث توقف عند هذا عندنا بس نكمل الباب. نعم. وعن عمر رضي الله بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا، وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال الشيخ عثمين ولكن الحقيقة أنه ضعيف وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطلب الدعاء من الغير انقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يطلب من الغير الدعاء لصالح المسلمين جميعا أي شيء عام. القسم الثاني أن يطلب الدعاء من الرجل الصالح من أجل ينتفع الرجل بهذا الدعاء ولا همه هو أن ينتفع، يعني الرجل الصالح يطلب منك أن تدعو له حتى يكون لك مثل ذلك. والقسم الثالث أن يطلب الدعاء من غير المصلحة لمصلحة نفسه هو، فهذا أجازه بعض العلماء وقال لا بأس أن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لا ينبغي إذا كان قصدك مصلحة نفسك فقط، لأن هذا قد يدخل في المسألة المذمومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، وكذلك لأنه ربما يعتمد هذا السائل الذي سأل غيره أن يدعو له، ربما يعتمد على دعاء هذا الغير وينسى أن يدعو هو لنفسه، يقول أنا قلت الفلان وهو رجل صالح ادعو الله لي، وإذا استجاب الله هذا الدعاء فهو كاف، فيعتمد على غيره، وكذلك لأنه ربما يلحق المسؤول غرور في نفسه وأنه رجل صالح يطمع الناس في دعائه فيحصل في هذا شر على المسؤول. شاهد أن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أنه طلب من عمر أن يدعو له، ولو صح فهو خير لعمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج دعاء عمر، إنما عمر يحتاج أن يدعو لغيره فيأخذ أجر المثل، كما لأنه ينزل ملك فيقول ملك ولك بالمثل إن صح الحديث. الحديث 15 بعد 700 وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش يقول أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. في الحديث 17 بعد 700 وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني، فقال زودك الله التقوى، قال زدني، قال وغفر ذنبك، وقال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت، رواه الترمذي وقال حديث حسن. طيب توقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.